أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مقدمات الصلاة، أخذنا الوقت والقبلة والطهارة في الصلاة. ثالثا مسألة 206: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البر، يعني قبل ما تطيب وهي تنزل الآن، قبل أن تبرأ، يعني قبل ما الدم يقف، يعني ما زال الدم ينزل منه. في هذه الحالة إذا يتنجس البدن أو اللباس فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، ويحتاج أنه إذا الدم ما زال ينزل من الجرح، معنى ذلك أنه كل قليل لازم تطهر أو أنك تبدل مثلا الضماد الموجود عليه. في هذه الحالة هذا يسبب نوع من الحرج، لكن حرج نوعي، يعني للنوع الإنساني في مقابل الحرج الشخصي اللي هو للشخص الواحد. قد واحد ما عنده مشكلة كده شوية يطهر وما عنده حرج، بعض الناس تتفاوت إراداتهم نفسياتهم، قد إنسان يكون قوي مثلا، لكن بالنسبة للنوع الإنساني لا، هذا يعتبر استثناء. فما ننظر إلى الاستثناء، وإنما ننظر إلى ما يخص كل النوع أو معظم النوع. نعم، يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، يعني مو جرح بحجم مثلا رأس الدبوس، لا، يكون له شيء معتد به، عرفا يعتد بهذا الجرح ويكون له ثبات واستقرار، يعني يكون مستمر بإنزال الدم، مو أنه يقل تدريجيا، تعرف أنه بعد ربع ساعة هذا الدم يقف، لا، هو مستمر ثابت في الاستمرار. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلا فيما سيأتي، هذه الجروح الصغيرة اللي ممكن الإنسان أنها تقف، ممكن يضمدها وما يستمر الدم بالنزول، في هذه الحالة هذه الجروح يجب تطهيرها إلا في الحالات التي سيأتي أو تأتي بعد قليل. مسألة 207: لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم. يقول على ثيابي يوجد دم، نقول حجم هذا، يعني المساحة الموجودة لهذا، مو حجم، المساحة الموجودة لهذا الدم كم؟ فإذا كان أقل من الدرهم، أي ما يساوي عقد الإبهام، بهذا الحجم تقريبا مثلا 50 فلس، مساحة 50 فلس، في هذه الحالة هذا يعتبر من الأشياء المعفى عنها في الصلاة، بلا فرق بين اللباس والبدن، وسواء كان على البدن أو كان على اللباس، ولا بين، يعني ولا فرق بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم الحيض. فإذا المرأة على ثيابها دم الحيض حتى لو كان أقل، طبعا نفترض أنه مو في وقت الحيض، لنفرض أنه كانت لابسة ملابس وأثناء الحيض نزل على هذا اللباس دم، وتركت هذا اللباس وأرادت فيما بعد الطهارة، بعد الطهر، أنها تصلي بهذا الثوب أقل من الدرهم مساحة الدم، نقول ما تقدرين تصلين بهذا الثوب، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوما دم نجس العين والميتة والسبع، أيضا يلحق بهذا الدم دم الحيض دم نجس العين، دم الكلب أو الخنزير، وكذلك الميتة وكذلك السباع، يعني الحيوانات المفترسة، بل مطلق غير مأكول اللحم حتى لو كان طاهر، دم أسد مثلا، دم شيء لا يؤكل، أيضا حتى لو حيوان لا يؤكل ما يكون من السباع، كذلك يلحق بدم الحيض. ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا، كذلك دم النفاس دم الولادة وكذلك دم الاستحاضة فلا يعفى في هذه الأمور كلها، أو دم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا، كأنه المسألة عند من النفاس والاستحاضة، لأن هناك عندي احتياط لزومي، وهنا كأنه فتوى دم النفاس والاستحاضة فتوى، أما الباقي المذكورة سابقا فاحتياط وجوبي. وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه. موجود مقدار من الدم على اللباس، أنت تشك أنه، لأن الدرهم ما محدد، يعني عقد الإبهام بام يختلف من شخص للثاني، يعني قلنا 50 فلس، البعض قد إبهام كبير صار بمقدار 100 فلس، في هذه الحالة عندك شك أنه أقل من الدرهم أو لا، في هذه الحالة تبني على العفو عنه. إذا عندك شك بمساحة هذا الدم أنه أقل من الدرهم أو أكثر من الدرهم تبني على الأقل، لأن الدين قائم على التسامح، على العفو أكثر من التشديد، يعني الأصل عندنا الإباحة لا الأصل الحرمة، الأصل الطهارة وليس الأصل النجاسة، لأن الدين قائم على اليسر لا على العسر، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه. نفض أنه سابقا كان الدم أكثر من الدرهم، أنت طهرت جزء منه، نفض أنه متناثر على الثياب، تعلم أنه أقدر أكثر من الدرهم، طهرت جزء منه وبقي جزء آخر منه، هذا الجزء الآخر تشك أنه أكثر من الدرهم أقل من الدرهم، فعندك شيء مسبق أنه هذا أكثر من الدرهم فتستصحب السابق. فهذا على قاعدة الاستصحاب، أنه إذا كان مسبوقا بالأكثرية وتعلم أنه أكثر من الدرهم، الآن تشك أنه صار أقل من الدرهم بعد التطهير، فتبني على السابق أنك تستصحب الحالة السابقة. وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثنات فلا بأس بالصلاة فيه. الآن يعلم أن هذا مقدار الدم أقل من الدرهم، لكن ما يدري أنه دم من الجرح أو دم مثل دم من الحيض، في هذه الحالة تبني على أساس أنه من دم الجرح وليس من دم الحيض، أيضا قلنا لأن الدين قائم على التسامح فلا بأس بالصلاة فيه. مسألة 208، إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها، يعني من الصلاة، صحت صلاته. إنسان بعد ما انتهى من الصلاة شاف أكو نجاسة على لباسه، يقول صلاتك صحيحة على أساس قاعدة الفراغ، فبعد الفراغ من العمل إذا اكتشفت أن العمل لم يكن صحيحا سابقا باعتبار أنه بعض الأشياء المبطلة، في هذه الحالة بعد الفراغ من الصلاة لا تهتم، وإنما تبني على صحة هذه الصلاة. إذا لم يكن شاكا، بشرط تصح الصلاة، إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة، إذا قبل الصلاة شفت شيء على اللباس وتشك أنه شيء نجس ثم تذهب للصلاة، فإذا كان عندك شك مسبق على الصلاة في هذه الحالة لا نحكم بصحة الصلاة، ولابد أنك ما دام تشك بشيء أنه طاهر أو نجس مو مباشرة تبني على الطهارة، لابد أنك تفحص تشوف أنه طاهر أو نجس، ما تقدر تبني على الطهارة أو النجاسة قبل الفحص. فإذا تشك بشيء أنه طاهر أو نجس مو مباشرة تقول أنه طاهر، أو شيء تفحص أنه حتى ترى أنه طاهر أو نجس، إذا ما استطعت أن تصل إلى جواب تبني على طهارته. ما يجب الفحص، لكن الآن المسألة راح تصير، ما يجب الفحص، لكن إذا صليت وكنت شاك ما تصح صلاتك. وجوب شرعي للفحص أنه طاهر أو نجس مو واجب عليك، تحتاج الطهارة والنجاسة أثناء الصلاة. إذا الآن في الوضع العادي شكيت أكو مثلا دم على لباسك، مو واجب عليك تفحص، مو واجب، يعني تقول أنه أعرف أن اللباس طاهر أو نجس، نقول مو واجب الفحص، يعني ما عندي وجوب شرعي بالفحص عن الطهارة والنجاسة. لكن حينما تأتي إلى الصلاة من شروط الصلاة الطهارة، الآن تحتاج الطهارة والنجاسة، فإذا نفس البحث والفحص عن أنه طاهر أو نجس مو واجب عليك، لكن يجب للصلاة للأشياء التي تشترط فيها الطهارة، يعني كأنها الطهارة مقدمة للصلاة، نقول نفس الطهارة يجب أنك تفحص إذا شكيت، نقول لا ولكن كمقدمة للصلاة أنت تحتاج إلى الطهارة. فحال إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، هنا نقول بصحة الصلاة أو بعدم صحة الصلاة، أن تتم للشرط أو أنه جملة مفصولة الآن. إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة، إذا عطف عندي يعني إذا لم يكن شك قبل الصلاة وفحص ولم يحصل له العلم بها، يعني رح تصير صلاة باطلة، هذا معنى العبارة. يعني إذا تتم للشرط إذا لم يكن شاكا قبل الصلاة أو كان شاكا قبل الصلاة وفحص ولم يحصل له العلم بها فتكون صلاته باطلة إذا كان على الشك. فتقدرون تحطون إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة حط شرطتين صغار، هاي تتم لمسألة صحة الصلاة. فإذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها صحت صلاته. فحط شرطتين صغار، إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة هاي تتمت صحة الصلاة، يعني أو هذه معطوفة على الحالة إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته، أو شك وفحص ولم يحصل بها العلم، لم يحصل له العلم بها صحت صلاته. إذن هذا العطف مو على الشرط، على ما يكون قبل هذا الشرط. حط شرطتين صغار على هذا الشرط. نعم، إذا كان فاحص فهذا بعد تكليف أدى أنه فحص، فحص فشاف أنه ما حصل عنده علم بالنجاسة يبني على الطهارة، فهذا إذا يدخل الصلاة ويصلي بعد صلاة تعتبر صحيحة لأنه قام بتكليفه، ثم بعد الصلاة اكتشف النجاسة نقول صلاتك صحيحة لأنه فحص مو أنه لم يفحص. وليش الحين عرف أن صحة صلاة؟ شوف العبارة التالية: وأما الشاك غير المتفحص فالأحوط وجوبا فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه، فنفهم أنه هذه الأول ترجع إلى صحة الصلاة. وما فحص شاك أنه طاهر أو نجس، يقول يجب عليك تفحص مو واجب شرعي، كيف تخلى هذا؟ ولكن للصلاة تحتاج إلى الفحص. فإذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها خارج الوقت، حتى لو بعد ما انتهى وقت صلاة الظهر والعصر دخل للمغرب، في المغرب في الليل اكتشف أن هذه نجاسة، نقول عليك قلق، عليك القضاء لأنك ما فحصت مع أنك كنت شاك، ويجب عليك أن تفحص للصلاة كمقدمة، لأن الإنسان ما يقدر يدخل الصلاة بدون اليقين بالطهارة. فإذا عنده شك ما يقدر يبني على أنه طاهر، إذا شكيت لابد أن تفحص، لأنه من شروط الصلاة أنك تكون على يقين من الطهارة، يكون تكون على يقين من الوضوء، تكون على يقين من الغسل، تكون على يقين من طهارة الثياب، من طهارة البدن. أما إذا ما عندك يقين نقول لك افحص حتى يكون عندك اليقين. وإذا علم بالنجاسة في الأثناء، في أثناء الصلاة، الآن وأنت تصلي التفت إلى ثوبك في دم أكثر من الدرهم، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبذيل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه. فإذا أثناء الصلاة علم بالنجاسة اكتشف، تحتمل أن هذه النجاسة حدثت بعد الدخول في الصلاة وتتمكن من التجنب، إما تبدل الثوب، عندك ثوب دشداشة قريبة تفسخ الدشداشة تلبس الدشداشة الثانية مثلا، أو أنك تطهر، أكو ماي عندك وانت واقف عند الحنفية وانت أثناء الصلاة تقدر تطهر المكان، أو تنزع الدشداشة وتقعد بالمكسر والفنيلة. ففي هذه الحالة تصلي بهذا الكيفية لأن المقدار الواجب لستر العورة موجود عندك، لكن بشرط. نعم، شنو هو مرة ثانية مسألة كم؟ أعطني رقم المسألة لأن الطبعات قد تختلف. خلنا نقرأ شنو؟ كل ما شك في نجاستي مع علم بطهارتي سابقا فهو طاهر، هي قاعدة الاستصحاب. مع العلم بطهارتي سابقا قاعدة الاستصحاب، مو أنه الشك البدوي اللي احنا نسميه، هذا أكو شيء سابق عندك علم بالطهارة. في نجاستي مع العلم بطهارتي، ما هذا مع علم بطهارتي قاعدة الاستصحاب. إنسان
ويدري أن هذا طهر ولكن شك في نفس المسألة اللي عندنا.
نعم، لكن بعد الفحص أنه هذا مع الفحص مو بدون فحص، هذا عندك قاعدة الاستصحاب هنا، مو أنه أولا هني تشك، أنت ما عندك حالة سابقة، ما عندك حالة سابقة حتى نقول قاعدة الاستصحاب. فهني على أصالة الطهارة تبني على الطهارة أو لا؟ قلت ممكن تبني على الطهارة، لكن إذا الحالة الاعتيادية شكيت بطهارة شيء أو نجاستي تبني على الطهارة، لكن مع الفحص مو بدون الفحص، مو انك بدون ما تفحص تقول هذا طاهر. فاذا على نحو لا ينافي الصلاه، يعني تحافظ على صوره الصلاه. اذا تبي تطهر هذا المكان تذهب مثلا لنفرض الى المطبخ الى الحمام تبي تطهر، الان الصلاه صوره الصلاه انتفت. حتى النزع مو انه هذا النزع واحد ياخذ له 3 دقائق على ما ينزع، مباشره ينزع مع المحافظه على صوره الصلاه. على نحو لا ينافي الصلاة يعني ما تخرب صورة الصلاة، يظل الشخص الذي يراك وأنت تنزع الملابس يقول ما زلت محافظ على صورة الصلاة. فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه. وإن لم يتمكن منه، يعني من التبديل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة على الأحوط لزوما. قل ما دام أنه الوقت متسع أمامي، بعد هنا إذا ما استطعت تقطع الصلاة وتعيد، تروح إما تنزع الملابس أو أنك تطهر اللباس ثم ترجع وتصلي من جديد. الاستئناف يعني من جديد مو التكميل. هذا في حالة ما إذا كان الوقت واسعا، حط فاصلة وإن بعد الأحوط لزوما فاصلة، وإن كان ضيقا أتمها مع النجاسة ولا شيء عليه. يقول ما تقدر لا تبدل لا تطهر لا تنزع، ويكون لابس مثلا ثوب واحد بدون شيء تحته، في هذه الحالة بعد ما تقدر تصلي عاري، والوقت ضيق فتصلي مع النجاسة الموجودة على اللباس ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. تقول مع النجاسة؟ يقول نعم، فصار عندي هذه النجاسة، لكن ضيق الوقت يحكمك بالنسبة للصلاة، لأنك إذا سعيت للتبديل أو التطهير أو النزع الوقت ما راح يتسع للصلاة. في هذه الحالة تصلي مع النجاسة. فإذا قال فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة، الآن الشق الثاني له، الشق الثاني وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة، فالأحوط لزوما أنت تعلم بأنك دخلت في الصلاة شفت النجاسة على ثيابك، تعلم يقينا أنه حدثت هذه النجاسة قبل الصلاة، لأنك كنت مثلا على إيدك دم وكذا، تعلم أن الآن ما أثناء الصلاة ما نزل دم من أصبعك على الثوب، وتعلم أن هذا الدم حتما يقينا كان موجود قبل الصلاة. وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط وجوبا استئنافها مع سعة الوقت، يعني تقطع الصلاة تروح تطهر الثياب أو تبدل الثياب وتصلي من جديد. وأما مع ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة. نقول الوقت ضيق تكمل صلاتك ما عليك شيء، وإلا يعني مع سعة الوقت مع عدم ضيق الوقت وأما مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل كذا من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة. وإلا هذه وإلا وين راح نرجحها؟ نعم مع ضيق الوقت بحصل عندي يعني مع ضيق الوقت فإن أمكنه فإن لم يمكنه التجنب فإن لم يمكنه التجنب عن التبذيل أو التطهير أو كذا فإذا مر عندك ضيق الوقت مع إمكان التجنب عن النجاسة ومر عندك ضيق الوقت مع عدم إمكان التجنب هاي وإلا فعندك فإن أمكن التجنب وإلا يعني فإن لم يمكن التجنب فتقدر تقسم المسألة هذه وإن علم أن النجاسة هذه اثنين تقدر تحط ألف هذا استئناف فالأحوط لزوما استئناف مع سعة الوقت هذه يصير ألف يعني اثنين ألف تقسيم وأما مع ضيقه هذه باء وباء عندي شقين فيه عندي باء واحد وعندي باء اثنين واضح التقسيم مرة واحد ألف وباء وباء عندك شقين تحته وتفكيك المسائل الشرعية مهمة حتى تصير أقول يعني المسألة تقدر تقسمها إلى عدة أقسام مسألة 209 إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى كان عنده علم سابق بنجاسة البدن أو اللباس لكن نسى ودخل إلى الصلاة وصلى فهل نقول صلاة صحيحة أو باطلة نقسم إلى شقوق الشق الأول فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ شخص مهمل عادي إلا هذا العادي تمشي وياه يعني كان مهمل وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة عنده إهمال في حالات الطهارة والنجاسة ما عنده اهتمام مثل هذا نقول لا تعيد الصلاة سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها سواء كان التذكر بنجاسة الثوب أو البدن أثناء الصلاة أم بعد الفراغ من الصلاة تقول قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ ما نطبق قاعدة الفراغ إذا شكيت بالنجاسة أو علمت بعد النجاسة بعد الفراغ من الصلاة وأنت عندك علم بالنجاسة قبل دخول الصلاة فيختلف قاعدة الفراغ ما تقدر تطبق هني وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت تقول دخل الآن صار صلاة ظهر وعصر دخل في الليل نقول حتى بعد مضي الوقت يجب عليه قضاء هذه الصلاة ما تسقط لابد ما تسقط الصلاة لابد يصليها مهمل مهمل الشق الثاني وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال ما عند إهمال نسى لكن مو نتيجة إهمال يعني عنده اهتمام بطهارة ونجاسة ودخول للصلاة بالطهارة فنسى وهذا قابل الإنسان ينسى فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة الجاهل بالموضوع يبني على صحة الصلاة راح يبني على صحة الصلاة قد الفقهاء الآخرين ما يقسمون هذا الشق ما عندهم هذا التقسيم أنه نتيجة إهمال أو عدم نتيجة إهمال يقولون ما دام أنه قد نسي ودخل إلى الصلاة ثم اكتشف فصلاة باطلة لابد أنه يعيدها أو يقضيها نعم مفروض بس النسى هو إهمال بس قد يكون شخص مو مهمل لكن ينسى شخص مو مهمل يعني يهتم أنه يصلي مع الطهارة لكن صار عند النسيان مو نتيجة الإهمال لأن الإهمال الإنسان يكون متعود على الإهمال صفة الإهمال عند الشخص مو مرة واحدة يكون مهمل وفي الحالات الثانية يكون مهتم مثل الآن طالب في المدرسة شوف دائما مهمل طول السنة ما يدرس شد حيله آخر السنة مثلا هذا مهمل بأصله يعني رحيب مقبول ينجح مع أنه قد يكون مستواه طبعا على ذهنيته قد إنسان ذهنيته ذهنية امتياز يعني يقدر حتى يجيب 100% لكن عنده إهمال واحد لا ذهنيته محدودة هو يبذل جهده طاقة مثلا 1000 شخص ولكن بعد ذهنيته ما تستوعب هذا معذور يعني الله عز وجل هم من يوزع الطاقات على الناس يبي منهم يستفيدون من هذه الطاقات يعني الله عز وجل يعطيك ذهن وقاد ذهن امتياز انت محاسب ترى الحساب هذا الانسان مو مثل حساب الانسان الذي ذهنيته محدوده، هذا يصير حساب اشد، لان الحساب على قدر العقل. اذا الله معطي العقل ومعطي ذهنيه يقدر يحفظ يقدر يفتهم يعني، بس ما يهتم مثلا انه يدرس الدين يدرس الامور الدينيه، هذا محاسب اكثر من ذاك. مثلا قد الان مثلا يدرس الرسالة العملية وما يستوعب بعض المسائل، قد يستوعب بعض المسائل ما يقدر عليها أنه يستوعبها، هذا حسابه غير ذاك حساب الإنسان. فإذا المستويات الذهنية للناس أيضا يتفاوت الحساب معهم، فهذا لابد أن نلتفت إليه، مو أنه الإنسان يقول أنا مثلا الآن في المدرسة ما مو مهم أي مقبول كافي، يقول لا مو كافي على ذهنيتك، لأن عندنا راح تجي أشياء ثانية، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، مطلوب منا الإتقان، وأنه يقول لا مو مهم المهم أخذ لي الشهادة. هاي الكلام اللي دائما تسمعوه من الناس اللامبالين مع أن ذهنيته امتياز. طبعا إذا ما عنده ظروف، قد شخص مثلا تصير عنده ظروف معينة ما يقدر يدرس، هذا يكون معذور أنه تكون عنده بعض الظروف، أما إنسان لا بالوضع الطبيعي وحياته مستقرة وحياته هادئة بلا أي ظرف ويكون مهمل، هذا الإنسان نتيجة إهماله ما يحصل على النتيجة. مو الأمر بلا حساب، الله عز وجل جعل في الناس طاقات من أجل خدمة الدين، لابد نلتفت أنه هذا الدين إحنا مسؤولين عنه، طالما أن الإنسان يعتقد اعتقاد معين لازم تدافع عن اعتقادك، مو أنه لا مبالي. يعني الإنسان المسلم مفروض أنه يصير عنده اهتمام بنشر الدين في العالم، مو أنه بلا اهتمام. إذا كان معتقد اعتقاد راسخ وعنده اهتمام بهذا الدين طبيعي راح يسعى لنشر الدين، مو أنه فقط أنا مسؤول عن نفسي أصلي بس، لا مسؤول أيضا أنك تنشر الدين، هذه مسؤولية الإنسان المسلم والإنسان المؤمن بعد بشكل أكثر من ذلك. الإمام عليه السلام مسؤول عن نشر الدين، أم الإمام المعصوم ما يقول ما لي شغل أنا أصلي فقط، وهذا الدين لابد ينتشر، يعني هذا الحق الإنسان مسؤول عن نشر الحق ما دام تعتقد بفكرة، مثل الآن حتى لو فكرة عادية عندك من يصير نقاش أنت تدافع عن فكرتك بقوة، ودينك أيضا أنت مسؤول عن نشر هذا الدين في العالم، لذلك لابد أن الإنسان قبل الظهور يشعر بهذه المسؤولية حتى يكون مؤهل أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام. أما الإنسان الذي لا يبالي بالدين ما يصير من الأنصار هذا، لأن الأنصار مو معناته فقط الإمام حينما يظهر أن تصير من الأنصار، لابد تكون من الأنصار سابقا، والإمام عليه السلام يرى أنك أنت مؤهل تكون من الأنصار، عندك اهتمام بالدين ما عندك اهتمام بالدين، الإمام يعلم بذلك عليه السلام، فلابد أنك تظهر أمام الإمام أنك مهتم بهذا الدين حتى يختارك تكون من الأنصار، والإمام ما يختار أناس لا مبالين بالدين لا يبالي بتعلم المسائل الشرعية الخاصة المبتلى فيها. على الأقل الآن الإنسان يسعى لتعلم المسائل المبتلى بها، مسائل الوضوء، مسائل الصيام، مسائل الصلاة، مسائل الحج إذا أراد أن يذهب إلى الحج، والإنسان مسؤول. فإذا الإنسان ما موالي والله صار الناس مؤمنين ما صار مؤمنين مو مهم، مثل ذاك الإنسان الأعرابي يقول يا رب لا تدخل الجنة أحد بس أنا ومحمد، ما صلى على محمد بعد أنا ومحمد، مو محمد وأنا، مو النبي وأنا، لا أنا ومحمد، إنزين يعني كأن الجنة لا أنت مسؤول عن هذا الدين، لابد توصل هذا الدين إلى مختلف العالم كل أرجاء العالم، يعني تحتاج إلى ترجمة كتب، تحتاج فضائيات بلغاتهم، تحتاج إلى نشر الدين بلغاتهم، وهذا مسؤولية موجودة على كل المؤمنين أنهم يسعون هذا من باب الوجوب الكفائي. فلابد تصير عندنا سائل الآن الإنسان كم من المعاش اللي يستلمه شهريا شكثر يحدد منه في خدمة الدين، كثير من الناس ما ملتفتين أصلا هذا المال أنا أصرفه أولادي وبيتي وتنتهي القضية، يعني أنه لابد أنه جزء من هذا المال يذهب للفقراء، جزء هذا المال يذهب لخدمة هذا الدين بطباعة كتاب مثلا، للمساهمة في فضائية، للمساهمة في كذا، للمساهمة في إحياء الشعائر الحسينية إلى آخره، لابد جزء من هذا المبلغ الإنسان يفكر شهريا يحدد جزء من هذا المعاش الذي يدخل عليه لخدمة الدين بمختلف عناوين خدمة الدين، مو لو إنسان لا مبالي أنا أذهب من الدوام إلى البيت هذا المعاش كله رايح في الصرف خلال الشهر وما عنده شيء للآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أخذ من الدنيا كثر ما تبي، معنى الآية مو هذا المعنى، لا تنسى نصيبك من الدنيا الذي له أثر في الآخرة، هذا تفسير هذه الآية. نرجع إلى مسائلنا. مسألة 210: تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم. الإنسان يكون على مو فقط طهارة مادية مطلوبة منه، أيضا الطهارة المعنوية، طهارة غير المادية اللي يكون من الوضوء أو الغسل أو التيمم إذا أراد الدخول إلى الصلاة. فكان سابقا يتكلم عن النجاسة والطهارة المادية، الآن يتكلم عن الطهارة المعنوية، ومطلوب من الإنسان أن تكون هذه الحالة عند الطهارة المعنوية قبل الدخول في الصلاة. بشكل بطل تبني على الطهارة بالاستصحاب. فإذا عندك الآن عندك يقين بالطهارة مر سابقا وتشك في الحدث، تبني على الطهارة بالاستصحاب. وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. رابعا: من مقدمات الصلاة مكان المصلي. مسألة 211: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوما. فإذا مكان مغصوب الإنسان احتياط لزومي عند السيد حفظه الله، قد البعض يكون على نحو الفتوى عنده أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. نفرض إنسان معذور نفرض مريض مثلا قاعد في المكان المغصوب، يقول أنا عن طريق الإيماء، نقول حتى لو كان عن طريق يعني ما يتحرك، عن طريق حركة الرأس أنه نزول السجود أكثر من نزول الركوع، أيضا هذا ما تصح منه الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط وجوبا. ويختص هذا الحكم بالعالم العامد، يعلم بأن هذا المكان مغصوب ويتعمد الصلاة في هذا المكان، يكون يعلم بالغصبية ويصلي متعمدا. فلو صلى في المغصوب غافلا أو جاهلا بغصبيته، فلو صلى كاتب عندي أنا من المغصوب، اكتب في المغصوب، في المغصوب صحيحين الطبع. فلو صلى في المغصوب غافلا عن غصبيته أو جاهلا بغصبيته أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته. فإذا إنسان جاهل ما يدري هذه الأرض مغصوبة وصلى فيها معذورها فصلاة صحيحة، أو ناسيا لها لكن بشرط، يعني قالوا له هذه الأرض مغصوبة نسية ثم دخل وصلى في هذه الأرض وصحيحة صلاة، لأنه لم يكن هو الغاصب. فإذا كان هو الغاصب ونسي صلاته تكون باطلة على الأحوط وجوبا على حسب المسألة السابقة. العالم العامد مناطق مباحة يجوز الصلاة فيها، مو ملك لأحد، مو ملك لأحد، أرض الله عز وجل. قد يدعون فيهم أرض الله، لا هم من حقهم الدولة أرض الله هي، خلي يتصارعون على الحدود، بس أنت كمكلف شنو شغلك بالخلافاتهم؟ مالك علاقة بخلافاتهم؟ نعم، إلا إذا شخص أتى واقتصب المكان، يعني يكون ملك لأحد. هذا بالأصل هذه الأراضي المفتوحة مو ملك لأحد، تقدر تروح الآن بالبر تصلي. هل يكون أكو صراع بين دولتين على هذه الأرض؟ ما مسؤوليتك هذه؟ المكان المغصوب أرض لشخص واقتصبه شخص آخر، أو أنه مثلا ثابت أنه مثلا لدولة معينة ثم أتت الدولة الثانية واقتصبت الأرض، خذت هذه الأرض، كما أنه وقت الأزمة مثلا وقت الغزو عندنا بالكويت فتاوى الفقهاء أنه الأشخاص المجندين اللي مو مجبورين يأتون باختيارهم إلى أرض بلدنا صلاتهم باطلة في هذه الأرض، إلا إذا كان مغصوب مثلا جندي يأخذون جيش شعبي لكن مغصوب، هذا يقدر يصلي مجبور، يعني يكون أنه يأتي إلى هذه الأرض. لكن إذا باختيارهم مثلا ضباط قوات كذا إذا ما مجبورين صلاتهم كانوا يصلون، بعضهم يدخلون المساجد يصلون، فصلاتهم تعتبر باطلة. فإذا الأرض المغصوبة المعروفة أنه يستولي عليها شخص آخر ولا تكون ملكا له. مسألة 212: إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما، وعين الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها، لم يجوز التصرف فيه قبل إخراج الثلث. ميت أوصى بثلث دكان بستان مثلا عنده شيء عنده، لا يجوز التصرف في هذا الشيء قبل إخراج الثلث. إذا عنده أرض ممكن أنه يبيعون ثلث الأرض ويتصرفون بالأموال، في هذه الحالة الثلثين الباقيين يقدرون يتصرفون ويصلون في هذه الأرض، لكن قبل إخراج الثلث الصلاة في هذه الأرض باطلة، لأنها على الأحوط وجوبا أنها باطلة، لأنه لا يجوز له التصرف إلا بعد إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان. يعني يصير الإنسان مأثوم إذا توضأ في ذلك المكان، مأثوم كله ما يعتبر. مو أنه يقول والله أنا هذا الثلث الآن أقسم عندي الثلثين الباقيين، يكون على نحو الإشاعة، إلا إذا أنه إذا باع ثلث الأرض، فإذا ما دام أنه يوجد حق في هذه الأرض فلا يمكن، لا يجوز له التصرف بها حتى لو في أي بقعة من البقع الموجودة في الأرض، لابد أنه أولا يطلع الثلث، بعد ذلك يجوز له، يحق له التصرف في الثلث. مسألة 213، إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية عدا الخمس، إذا الخمس استثناء قل خارج الدائرة، فإذا كان مشغول الذمة بدين، عليه دين، عليه مقاقص قرض ما مسدد، أو عليه زكاة من الحيوانات أو من الغلات، لأن إحنا الأموال النقدية ما عندنا، ما عليها زكاة، أو نحوهما من الحقوق المالية عدا الخمس، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. إذن هذه التركة التي تركها هذا الميت، ترك هذه التركة لابد أنه أولا أن يخرج منه الدين، بعد ذلك يحق لهم التصرف في الباقي، سواء كان مستوعبا لها أم لا. كان الدين بقدر التركة، ترك 1000 دينار وعليه دين 1000 دينار، ما يجوز له التصرف بهذه 1000، لابد أن يسدد هذا الدين أم لا، أم لم يكن مستوعبا لها، كان مقدار 500 منه دين، فلابد أن يسدد 500 أولا، بعد ذلك يجوز له التصرف بالباقي. وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. تقول عنده دار، عنده بيت، لحد الآن لم يخرجوا الثلث من هذا البيت، يمكن الصلاة لكن بإذن الورثة، يعني الورثة الآن لحد الآن ما باعوا البيت في هذه الحالة، قبل بيع البيت الآن، بعد نقول يجوز الصلاة، نعم مقدار الصلاة جائز بإذن، لكن بإذن الورثة، عنده 5 أولاد بإذنهم يستطيع سادس أن يصلي، واحد منهم هل يقدر يصلي؟ نعم بإذن الباقي، حتى لو واحد منهم، سواء كان أجنبيا عنهم أو شخص منهم يريد أن يصلي في البيت، أحدهم مو راضي ما يوافق، ما يقدر يصلي في البيت حتى لو هو جزء، لازم موافقة الجميع. لو واحد منهم لابد بإذن الباقي، بدون إذن الباقي ما يقدر يصلي، صلاته باطلة. اسألهم أقدر أصلي؟ تجوزون لي أصلي؟ تأذنون لي بالصلاة في البيت أو ما تأذنون لي؟ وين ميت لو موجود، وين رايح؟ اتصلون فيه الآن بعد وسائل اتصالات سهلة، ما يحتاج أرسال رسالة، ممكن الوصول إليه أو ما ممكن؟ ممكن الوصول بالاتصال، تأذن لي أو ما تأذن لي؟ نعم إذا تعلم، نعم إذا تعلم بطرق أخرى، أما بالآن راح يجينا بعدين، شو تقدر تعلم عن طريق الإذن العام، معطيه مثلا إذن، أو يدري أنه متأكد 100% أنه ما راح يعارض، راح يجينا بعد في المسألة 214 كيفية أخذ الإذن. أما إذا ما ممكن الوصول لخارج البلد، ما ممكن الوصول، لو ما تعلم أنه ممكن يأذن أو لا يأذن، ما تقدر تصلي، لابد من الحصول على الإذن. إذا شككت بذلك تقف، ما تصلي في هذا المكان. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم. إذا الآن بالنسبة للخمس، الإنسان متعود يدفع الخمس، يعني تعرف أنه يخرج الخمس مات وفي ذمة شيء من الخمس، فإذا أولا تخرج الخمس، بعدين بعد ذلك تتصرف بالباقي. وإن كان ممن لا يدفعه عصيانا أو اعتقادا منه بعدم وجوبه، يدري عليه خمس لكن ما يدفع، قد واحد يشوف عنده 5 ملايين يقول أطلع 5 مليون وايد، يبغى رجعوا للخزينة أحسن. إذا ممن عصيانا أو لا يعتقد بعدم وجوبه، يبغى أنا يا جماعة ما أعتقد بوجوب الخمس. هذا بالسابق كانوا العلماء قالوا ومن أهل البيت، مثل ما هذه الإشكالات الآن يطرحونها المخالفين الوهابية، يطرحون الآن أن الخمس من اختراع العلماء حتى يجمعون الأموال. فواحد قد يكون شيعي ضعيف العقيدة مثلا، ما عنده اطلاع على المسائل الشرعية، يقول أنا ما أعتقد، ما دام قالوا هذا الإشكال أنا ما أعتقد بوجوب الخمس، يعني بلا دليل مقصود، مو أنه أحد الفقهاء الآن، لنفرض افتراضا جدليا أن أحد الفقهاء توصل أنه لا خمس في الدين، نتيجة دليل. أما إذا كان بالنتيجة الدليل بعد هذا على فتوى نمشي، أما هذا يعتقد إنسان مع عدم وجود الدليل، مو أنه فقيه ويعتقد بذلك. في هذه الحالة لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته، وجاز له التصرف في التركة. فإذا كان إنسان ما يدفع الخمس، أنت مو واجب عليه، حتى لو أبوك، حتى لو كان أباك، في هذه الحالة مو واجب عليك تدفع. نعم الأفضل أنه من باب الاستحباب أنك تبري ذمة الأب، ولكن مو واجب عليك، ما محاسب شرعا. يبرد المتى باعتبار بعد أنه في بعض الروايات عندنا الإنسان ممكن أن يكون يصل رحمه، يصل أبويه حتى بعد موتهما. إذن من باب أنك بعد ما تبي هذا الأب يتعذب، الإنسان قدر الإمكان الولد حتى يدفع له من جيبه، يدفع أموال حتى ينجي الأب، نفض عليه الصلوات ما كان مصليها، ويجب على الولد الأكبر. هنقول الولد الأكبر يقول أنا ما لي شغل بأبوي، الولد الأصغر يتصدى، ولا ثواب، مو أنه بلا ثواب. إذا يسقط الصلاة عن أبيه هذه الحالة يحصل على ثواب هذا الولد، من باب أنه بعد يصل أباه. إذن مو أنه يقول والله ما لي شغل، لا، لك شغل بالأب حتى بعد الموت، تعتبر أكو مسؤولية ولو على نحو الاستحباب. مسألة 214، لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه. إذا ما تقدر، حتى لو هذا القلم موجود عندي أنا، قلم تقول شنو قيمته، 10 فلوس 20 فلس، تأخذه بدون إذن تكتب، قل ما يجوز لك هذا التصرف. تأخذ حتى لو واحد يختلس له 10 فلوس من شخص، يأخذ له 10 فلوس، ما يجوز له التصرف. وأحيانا هذا 100 فلس الجرأة، إحدى الحسينيات، قصة واقعية هذه، أنه كان شخص وهو طفل داخل يأخذ من الأطفال الآخرين 100 فلس و50 فلس و20 فلس، يقولون لوالدته بأنه مثلا طفلش قاعد يأخذ فلوس من الآخرين، شنو بعد 20 فلس انت يعني تقولون تشتكون عليه على 20 فلس. واستمرت الحالة معه، آخر شيء ضرب له صندوق الحسينية، نفس هذا الشخص، قصة حقيقية واقعية موجودة، ضرب صندوق الحسينية، بعد صار ما يبالي أنه يبدأ السرقة تبدأ من 100 فلس. وقصة تلك المرأة مع ولدها، نختم الحديث بأنه أيضا أي قصة أيضا تذكر في التاريخ مذكورة، أن الأم أيضا كان هكذا يشتكون عليها، مثلا طفلش مثلا يأخذ كذا يأخذ كذا، بدأ بعشر فلوس أو 100 فلس، بعدين وصل إلى دجاج الجيران، دجاج الجيران، واستمر بعد صار أكبر إلى البعير، صار يسرق البيوت، فوصل بعدين إلى قتل شخص، لأنه اكتشف أنه هو السارق قتله. فهذا الشخص راح لأمه وقطع لسانها، ليش؟ وهي كل ما يشتكون علي كانت تقول بعد أنه يعني تجاوزوا عنه وكذا، ما أدري الآن قتلها قطع لسانها، الآن في القصة ما أتذكر، ترديد مني أنا، فمسكوا أنه ما أدري قتلها ولا قطع لسانها، قطع لسانها بعد، على كل قطع لسانها بسبب هذا، أنه حاكمه ليش قطعت لسان أمك، وهي السبب الآن وصلتني من هذه 5 فلوس إلى أني قتلت إنسان. فالإنسان لا أنه والله يصير شكوى على الولد، مثلا ما أخذ له لعبة من شخص، لعبة ما تسوى، لابد ترجع الحق وتعلم الولد، مسؤولية الأب أنه يعلم الولد أنه ما يعتدي على حقوق الآخرين لو أنه ما أخذ له حلاوة من الطفل الثاني. هذا يبدأ أنه الطفل يبدأ بالتجرأ تدريجيا يتجرأ، فلا بد أنك توقف حتى لو تضرب على إيدك على إيده حتى يحس بالألم. هذا نوع من التربية بالنسبة له، طبعا مو بعد تكسر إيده، لا، الألم اللي ممكن أنه يحس بالألم قليلا من باب التربية له. الإنسان دوره أنه يربي أولاده تربية صالحة، مو أنه يتركهم زرع الله برض الله مثل ما يقولون، أو يقولون هو إن شاء الله برض الله من الهايشة، لا، زرع الله برض الله، يجيب أولاده يشوفهم بالسكيك يدورون وكذا، أحيانا منتصف الليل، بعض الأحيان نشوف طفل على هذا البقي ساعة 12 بالليل بالشارع بروحه، طفل يمكن 10 سنوات عمره، 9 سنوات أصلا، تستغرب شنو الأم والأبو ما يدرون عنه بالشارع في هذا الوقت. احنا اولادنا في هذا الوقت عند الباب ما يطلعون، يخافون اصلا يطلعون. هذا الاولاد ما شاء الله عندهم جرأة عجيبة، هذه الجرأة عند الطفل اذا ما توجه فيما بعد ممكن يقتله انسان. حتى اذا شفت طفلك عنده جرأة، عنده مثلا شجاعة، هذه الشجاعة لازم توجه، اذا لم توجه تأكد ان هذا الطفل فيما بعد اما يكون سارق، اما يكون قاتل، اما يكون مختلس، يتجرأ هذا الطفل، صار عنده حالة الجرأة. اذا ما توجه هذا الإنسان الشجاع ما راح يستعملها في مكان. وشوف أكو ناس ما شاء الله عندهم جرعة، لكن جرعة في الباطل. حتى نساء ما شاء الله، بعض النساء ألسنتهم مستعدة تقف بين 1000 رجل وتتكلم وتصرخ، أكو جرعة موجودة عندهم. هذه الجرعة إذا ما توجه مستعدة أن تتكلم مع الرجال بجرعة. عملية الجرعة أيضا موجودة الآن، تربيتنا إحنا أيضا، تربية المجتمع الآن للبنات على الجرعة، على عدم الحياء، أن هذه البنت اللي تخرج سافرة أمام الأب والأب هم عادي عنده أنه بلا غيرة، والبنت تطلع وتتكلم مع الرجال، تتكلم مع الأولاد، وحتى داخل البيت يصير عملية فصل الأولاد عن البنات وأنهم صغار، لأن حتى لا يصير عملية أن الحديث بين الولد بالبنت والبنت أمر عادي. لا بد أن البنت تربى على الحياء، أن تستحي تتكلم مع الرجال. والآن لا، مجتمعنا ما قاعد يربي على هذا، لذلك الآن البنات ينشؤون على عدم الحياء، ممكن أنهم تتكلم مع الرجال عادي عنده وتخرج الآن عادي ممكن، ولكن هذا الحياء لابد أن يكون موجود عند البنت، يعني ترتبط أمام الرجال لازم، بمجرد ما الرجل يتكلم معها أي رجل تحس بربكة. الآن ما موجود هذه الحالة نتيجة التربية اللي قاعد تصير في المجتمع، إلا ما شذ وندر، أباء قاعد يربون أولادهم على هذه الطريقة، لكن حالات نادرة، حالات شاذة في المجتمع، وصل يصير كأنه هذه البنت تنشأ كأنها شيء عملة نادرة، وكأنه خلاف العرف الموجود. فلا بد نحرص على تربية أولادنا وتربية بناتنا بشكل خاص، أن تصير عندهم حالة الحياء موجودة، أن ما تكشف وجهها أمام الرجال، تستحي يعني تكشف، أو تقط العباية، تمشي بالبنطلون الضيق والقميص الضيق. واستغرب من هذا الأب اللي ما يغار أنه هذه البنت تخرج تصعد السيارة وبيدها نقال وتروح للجامعة بهذه الكيفية. فبتقول لا، البعض يقول لا، بنتي حيوية، بنتي تستحي، بنتي ما تكلم الرجال. فمن تطلع إلى الخارج بهذه الكيفية، أول مرة تستحي، ثاني مرة ما تستحي، وصار عملية التعارف مع الشباب، وهذا الفساد المنتشر نتيجة عدم حياء البنات. ولا المرأة إذا صلحت صلح العالم، ترى أصل الفساد يبدأ من النساء، يعني إذا صلحت، يعني لو أن المرأة ما تعطي إذن للرجل، لو رجل بيكلمها مثلا تعطي كف، بعد هذا الرجل ما يتجرأ يكلم النساء، لكن أول مرة ثاني مرة تدريجيا يبدأ الحديث بينهما، خاصة في الجامعة، في المعهد، في الكلية اللي فيها الاختلاط، طبيعي فيما بعد أول ما تبدأ. حتى في العمل المرأة الآن، بعض النساء لما يذهبون للعمل ما شاء الله حجاب شرعي كامل، بعد سنة ماكو حجاب، لأنه أو ما تكلم الرجال في المكان اللي فيه رجال، لذلك أكو خطورة من وجود. إذا الإنسان يعرف بنته تشتغل في مكان بين رجال، أو زوجته، أحيانا الإنسان يستغرب أنه رجل يعلم أن زوجته تشتغل بين رجال، ما عنده أي غيرة، عجيب يعني وضع. هذه الغيرة ليش تنقتل في القلوب أصلا؟ هو عجيب أنه معاش 500-600 ألف، شنو قيمة؟ وفيما بعد أول ما تبدأ تستحي، بعدين يصير عملية زمالة بيننا، ويبدأ الحديث والتنكيث مع النساء ومع الرجال، بين الرجال والنساء في العمل. وعادي هذا الرجل ما يدري شنو يصير داخل العمل، وقصصا كثيرة قد تسمعونها، قصص في الجرائد تأتي، ولكن الرجل للأسف نظر فقط إلى المبلغ اللي آخر الشهر راح يستلمه من زوجته، شنو في المقابل أنه أصل المرأة وجودها في البيت، تربية أولاد وعنده حياة وتربية على الحياة، وهذا الأصل الموجود عندنا في الدين. ما يكون خلاف هذا يكون خلاف الأصل الموجود. دور الرجل يكون خارج البيت ودور المرأة داخل البيت. أنا انعكست أنه الرجال والنساء خارج البيت، وهذا خلاف التوجه. ما نقول الآن ما يجوز، يجوز المرأة تخرج، لكن خلاف التوجه الديني، خلاف الاستحباب في الدين. أن أصل طبعا أنا رجعي في هذه المسألة، أنا رجعي 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 قال رجعي رجعي مو مهم، لكن هاي أصل الدين هكذا بالأدلة الموجودة في الدين عندنا، والناس يمشون، المؤمن يمشي على أساس الأدلة الموجودة. يقال عنه رجعي، يقال عنه أي شيء آخر. عايش في العصر الحجري، هاي طريقة تربيتنا لبناته بهذا الخيفية، أنه الأصل أنه يكون وجودها داخل البيت، تربى أنها تكون ربة بيت في المقام الأخير، يعني تعرف تطبخ، شغل البيت، قضايا البيت، قضايا الزوج، هذه الأمور لابد تتقنها وتعرفها، ويربيها الأب على هذا الأساس، وتربية الأم لبناتها على هذا الأساس. أخذنا من وقتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.